أحييكم أصدقائي في بدء دراستنا لهذا اليوم، إذ تتكشف لنا عبر دراستنا المنتظمة لأسفار الكتاب المقدس تتكشف أفكار الله من جهة الإنسان، كما يقدر الذي يفتح ذهنه بإيمان أن يدرك خطة الله لحياته وأفكاره المحددة له. لذلك أدعوكم أن تقبلوا هذه الكلمة كما هي بالحق كلمة الله في هذا القرن لنا لك ولي مستمع الكريم. نواصل اليوم تأملاتنا في الإنجيل بحسب ما دونه لنا البشير يوحنا. في الحلقة السابقة رأينا أن يسوع هو معطي الحياة، لا يملك الحياة فحسب بل ويعطيها. تناول سلطان منح الحياة من الآب لكي يتسنى له وهو في الناسوت أن يعطي الحياة للمعترفين بفضله والسامعين كلامه. ثم يحكي الرب عن وجود شهود له، محتكما بذلك إلى الشريعة التي تتطلب وجود شاهدين أو ثلاثة لقبول الأمر. الرب يقول إن يوحنا فعلا شهد له، أي يوحنا المعمدان، وشهادته يعرفها الجميع، ولكنه مع ذلك يشير إلى شهادة آخر ليست شهادة من بشر. وهنا يتكون لدينا شاهدان، هناك شهادة المعمدان وهناك شهادة ليست من بشر، إنها شهادته وهو الإله العظيم. وعجائب يسوع التي كان يصنعها تشكل الشاهد الثالث. هذه العجائب كانت للرب يسوع فقط، وكانت تبين من هو وتثبت أنه فعلا كما يقول عن نفسه. وأخيرا يتوج الرب الشهادات الثلاث بشهادة جليلة بأن أسفار العهد القديم تشهد عنه. هذا مهم جدا يا صديقي. خلال دراستنا لأسفار الشريعة الخمسة حاولت أن أبين دائما المسيح فيها، حتى ولو أني لا أجده على كل صفحة، لكني أؤمن أنه موجود على كل صفحة من صفحات أسفار الشريعة الخمسة. إن شهادة الرب التي خلعها على أسفار موسى الخمسة لا نقاش فيها ولا نزاع عليها، تلك الأسفار برموزها وذبائحها وأعيادها ومواسمها إنما تشير بغاية الوضوح إلى المسيح له كل المجد. هذا يأتي بنا إلى الفصل السادس من إنجيل يوحنا وإلى معجزة إشباع 5000، وهي معجزة مسجلة في الأناجيل الأربعة على حد سواء. من أجل هذا نجد بعض الفوارق اللفظية متفقة مع ذكر الروح القدس لكل بشير منهم. في هذه المعجزة أراد الرب أن يحول أنظار سامعيه إلى شيء أسمى من توقعاتهم، فليس هو فقط المسيا الذي أطعم شعبه الخبز المادي، بل إنه نزل من السماء ليكون هو نفسه خبز الحياة. لهذا في إنجيل يوحنا نجد أن يسوع يتبع هذه المعجزة بحديث شيق عن خبز الحياة. كما تلاحظ فإن يوحنا لا يسجل للمسيح إلا بضعة عجائب وكلها لقصد معين، وقد قال في هذا الصدد ما يلي: وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. آية هامة تشكل مفتاح الإنجيل كاملا. والآن نجد يسوع يعد مائدة، يطعم ويشبع الآلاف الخمسة من الناس، ثم يحكي عن خبز الحياة بكلمات فاقت في الجمال. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الآية الأولى وحتى 15 من الفصل السادس من يوحنا، وأرجو يا مستمعي الكريم أن تتبع معها.
بعد هذا مضى يسوع إلى عبر بحر الجليل وهو بحر طبرية، وتبعه جمع كثير لأنهم أبصروا آياته التي كان يصنعها في المرضى. فصعد يسوع إلى جبل وجلس هناك مع تلاميذه، وكان الفصح عيد اليهود قريبا، فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمعا كثيرا مقبل إليه، فقال لفيلبس: من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء؟ وإنما قال هذا ليمتحنه لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل. أجابه فيلبس: لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. قال له واحد من تلاميذه وهو أندراوس أخو سمعان بطرس: هنا غلام معه 5 أرغفة شعير وسمكتان، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ فقال يسوع: جعلوا الناس يتكئون. وكان في المكان عشب كثير، فاتكأ الرجال وعددهم نحو 5000، وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ، والتلاميذ أعطوا المتكئين وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا. فلما شبعوا قال لتلاميذه: اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء. فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر من 5 أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده.
بعد هذا مضى يسوع. بعد ماذا؟ بعد الأمور المسجلة في الفصل 5 الذي مر بنا سابقا، فقد ترك الرب القدس وغالبا ذهب إلى الجهة الشرقية لنهر الأردن، والآن يعبر بحر الجليل إلى الجزء الشمالي منه. هذا حدث بعد حوالي 6 شهور إلى سنة من أحداث الفصل 5، وقبل حوالي سنة أيضا من الصلب. تواريخ الأحداث مذكورة حسب الأعياد، ويوحنا كما نعرف يسير حسب التسلسل الزمني والجغرافي في حياة المسيح. ذاك الذي أتى من سماء المجد، الكلمة الذي صار جسدا ونصب خيمته بيننا، هو الذي عبر بحر الجليل وذهب إلى قانا وإلى الناصرة وكفر نحوم وبيت صيدا والقدس والمدن 10 إلى آخره. لهذا نقرأ: بعد هذا مضى يسوع إلى عبر بحر الجليل. وكان الفصح عند اليهود قريبا. لاحظ مرة أخرى أنه يقول فصح اليهود وليس فصح الرب، وذلك لأن الرب وضع الناموس جانبا بعد أن استنكر عليه اليهود أن يشفي إنسانا في يوم السبت. لذلك جرد اليهود من حظوة الفرح بفصح الرب وتركهم يعملون الفصح لأنفسهم. من الواضح أنه عاد إلى الجليل لأنه في الفصل 5 كان في أورشليم حيث دخلها من باب الضان، وكانت الجموع تتبعه لأنها كانت ترى عجائبه باستمرار. هذه الجموع في واقع الأمر لم تؤمن به للخلاص، كانت فقط مهتمة بمعجزاته، أرادوه لأنه كان يشفيهم ويريحهم. صديقي، مهمة يسوع لم تكن لشفاء أجسادنا المادية، بل ليكون ربا على القلوب. لهذا قال يوحنا في بداية الإنجيل: ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان، لأنه علم ما كان في الإنسان. وهكذا يصعد يسوع إلى التلة ويجلس مع تلاميذه، وكان الفصح قريب. فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمعا كثيرا مقبل إليه، قال لفيلبس: من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء؟ كان فيلبس شخصا هادئا، وستجد في العدد 8 أنه انسجم مع أندراوس. كانا شخصين فعالين، ولكنهما لم يكونا متكلمين بارعين. ومع ذلك فإن أندراوس هو الذي أحضر بطرس إلى المسيح، واليونان أتوا لأندراوس وفيلبس لرؤية يسوع. هل نسمع نبرة طلب النصيحة في سؤال الرب لفيلبس؟ حاشا، لا يمكن للرب أن يطلب النصيحة. إذن لماذا سأل فيلبس السؤال؟ وإنما قال هذا ليمتحنه، لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل. كان يريد أن يمتحن فيلبس الذي إذ رأى كل هذه الجموع لم يفكر أبدا في معجزة. وللأسف أخفق فيلبس في الامتحان، إذ قال: لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. نسي أنه أمام الخالق الأمين،
الذي استطاع أن يشبع حوالي 2,000,000 من الشعب وعلى مدى 40 سنة في برية مقفرة. أظن أن كل ما كان في الخزانة لديهم لا يتجاوز 200 دينار، لهذا قال فيليبوس لا يكفيهم خبز ب200 دينار. والدينار هو العملة الرومانية التي كانت مستخدمة آنذاك، وأجرة العامل في اليوم الواحد كانت دينارا واحدا. رأينا في الأناجيل الأخرى فلسفة التلاميذ ومشورتهم للرب بأن يصرف الجموع، ولكن يسوعنا لا يفعل ذلك ولا يصرف الجياع فارغين، بل يشبع الجوع ويطفئ العطش. وفي النهاية تلاميذه الذين نصبوا أنفسهم مجلسا للشورى وجدوا أنفسهم يخدمون الناس ويقدمون لهم الطعام. ألا نرى الكثيرين اليوم في كنائسنا ممن يريدون المناصب ويسعون في إثرها؟ يحبون أن يشوروا على الراعي ويفرضون آراءهم على الجميع، مع أنهم لا يملكون التمييز الروحي الضروري لمثل هذه الخدمة في الكنيسة. يتنسون بأنه عليهم أن يتزروا بمنشفة ويخدموا الناس ويقدموا لهم الطعام. بعد ذلك يتكلم أندراوس ويقول: هنا غلام معه 5 أرغفة شعير وسمكتان، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ لابد وأن أندراوس كان يتجول بين الجمع يستطلع الأمور. وماذا كانت نتيجة استطلاعه؟ لم تكن أحسن من تلك التي لزميله فيليبوس، إذ وجد ولدا يحمل 5 أرغفة وسمكتين فقط. هذا كل ما استطاع أندراوس أن يخرج به. ما هذا لمثل هؤلاء؟ ولكن نعمة إلهنا تفوق كل التوقعات البشرية، كما هو مكتوب: أعين الكل إياك تترجى، وأنت تعطيهم طعامهم في حينه، تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. وهكذا لم يحتقر الرب عرض أندراوس وقبل أن يأخذ الأرغفة، وقال: اجعلوا الناس يتكئون. وكان في المكان عشب كثير، فاتكأ الرجال وعددهم نحو 5,000. كان هناك 5,000 من الرجال، ولو حسبنا امرأة واحدة وولدا واحدا مع كل رجل لأصبح العدد 15,000. والرب يسوع كان على وشك أن يطعمهم جميعا. ولو كانت هناك لجنة مسؤولة عن تنفيذ مشروع ما وتمتلك هذه الموارد فقط، 5 أرغفة وسمكتان و200 دينار، لم تنعت عن تنفيذ أي مشروع واعتبرت مهمة إشباع مثل هذه الأعداد الغفيرة أمرا مستحيلا. ما نحتاجه في هذه المعادلة يا صديقي هو ما أسميه برياضيات المعجزة. نحتاج ليسوع. إذا كان لديك 5 أرغفة وسمكتان بالإضافة ليسوع فلديك كل شيء، أما بدونه فأنت لا تملك شيئا. طلب يسوع من تلاميذه أن يجعل الناس يتكئون. كان الرب يعمل الأمور دائما بنظام وترتيب. ليتنا نتعلم منه ذلك. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ، والتلاميذ أعطوا المتكئين، وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا. لقد تمت معجزة على ذلك الجبل يا صديقي، ومن يقول غير ذلك فهو لا يؤمن بقدرة المسيح المعجزية أبدا. ولم يطعم الرب الجموع فحسب، بل وأشبعهم وفضل عنهم. حقا عندما يعمل المسيح شيئا فإنه يفعل ذلك حسنا وإلى التمام. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده. أترى مستمعي، كانوا يتبعونه لأنه صانع معجزات، وقد انصرف عنهم لأنهم أرادوا أن يجعلوه ملكا. ولكن لماذا انصرف؟ أليس هو ملكا؟ بلى، ولكن ليست هذه الطريقة التي سيتوج فيها ملكا، ليس بعد. ولكن على كل حال هذه الشهادة العجيبة هي من الروح القدس، إذ أقر أنه الآتي من السماء وهذا يشهد للاهوته. أما الرب يسوع فقد مضى وحده إلى الجبل ليمارس خدمته الكهنوتية في الشفاعة وليرفع أحباءه أمام عرش النعمة. نواصل القراءة من الفصل السادس من إنجيل يوحنا ابتداء من العدد 16. تفضلي يا ميسون.
ولما كان المساء نزل تلاميذه إلى البحر، فدخلوا السفينة وكانوا يذهبون إلى عبر البحر إلى كفر نحوم، وكان الظلام قد أقبل ولم يكن يسوع قد أتى إليهم، وهاج البحر من ريح عظيمة تهب. فلما كانوا قد جدفوا نحو 25 أو 30 غلوة، نظروا يسوع ماشيا على البحر مقتربا من السفينة فخافوا، فقال لهم: أنا هو، لا تخافوا. فرضوا أن يقبلوه في السفينة، وللوقت صارت السفينة إلى الأرض التي كانوا ذاهبين إليها.
الأناجيل الأخرى تخبرنا بأن التلاميذ ذهبوا في قارب إلى بحر الجليل بينما صعد الرب إلى جبل ليصلي. وبما أن الجبال المحيطة بالبحر كانت عالية، فإن العواصف المترتبة عنها كانت هوجاء، كما أنها كانت عاصفة هجومية من الشيطان. ولكن على من؟ والرب يراقب أولاده من أعاليه وفي وقته يسرع به. فبعدما أرهقهم التجديف قرابة نصف المسافة إلى المرفأ المقصود، أقبل عليهم ذاك الذي جمع الريح في حفنتيه ليهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها. نعم، في وسط البحر رأوا يسوع يمشي على المياه فتحيروا وخافوا لأنهم لم يتعرفوا إليه، ولكنه قال لهم: أنا هو، وباليونانية إيغو إيمي، وهي نفس العبارة التي وردت في الترجمة السبعينية لكلمة أنا هو أو أهي، أي الكائن والذي كان والذي يأتي. وكأن يسوع يقول لهم في وسط العاصفة: أنا هو الكائن والذي كان والذي يأتي. أتى إليهم يسوع في قلب العاصفة، وهو الوقت الذي يسرع فيه لأحبائه اليوم وسط المصاعب والأهوال، ويجعل نفسه حقيقة واقعة، يجعلهم يلمسون وجوده في حياتهم. ولكنه لا يصل إلى الشوط الأخير، بل في منتصف الرحلة يقطع الرب خط الرجعة على العدو، فيخسر المعركة التي لم تكن في الواقع ضد التلاميذ، بل ضد الرب نفسه. لا أعرف لماذا ينتظر الرب مثل هذا الوقت ليتراءى. ربما لأنه أنسب وقت نستمع فيه إليه. عندما تضرب عواصف الحياة سفينتنا الصغيرة وسط لجج المياه، فإن قلوبنا تكون مستعدة لحضوره معنا. وللوقت صارت السفينة إلى الأرض التي كانوا ذاهبين إليها. قد تدل هذه العبارة على حدوث معجزة أخرى، وصول السفينة إلى الشاطئ، أو أنهم وصلوا للشاطئ بسهولة لأن المياه قد هدأت. وقد تكون مجرد لغة المحبة من يوحنا بأن المسافة لا تطول ويسوع في السفينة. صديقي، قد تعصف الأمواج الآن على سفينة حياتك وتضربها في عرض محيط الحياة، وأنت تتعذب بينما تتقاذفك هذه الأمواج العاتية من مصاعب وهموم وألام. ولكن ثق أن المسيح مرساة النفس وطوق النجاة يتراءى لك في وسط هذه الضيقات، ليس ليهدئ العاصفة ويخفف الآلام فحسب، بل وليدخل سفينتك أيضا ويتابع معك الرحلة، رحلة الحياة الشاقة.
كل هذا إن كنت قد وثقت به من أجل خلاصك وسلمته قلبك وحياتك على الدوام.